بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. للنفس قوتان، عقل نظري وعملي، إن تشأ فعبري. تقدم بالأمس بعض الكلام عما يمكن أن يكون مدخلا يرحمكم الله لهذه المسألة، وهي مسألة انقسام العقل إلى عملي ونظري. لا خلاف بينهم في معنى العقل النظري، وأنه القوة التي من شأنها إدراك ما ينبغي أن يعلم، وذلك كإدراك أن الله واحد جل وعلا، وإدراك أن المعلول يحتاج إلى علة وأنه متأخر عن علته، وقدم العالم وحدوث العالم وماهية الحركة وأمثال ذلك. وهذه العلوم بعضها تصورات وبعضها تصديقات. نعم، هذا العقل إنما كماله العلم بما ينبغي كما ينبغي، أي العلم بما ينبغي أن يعلم كما ينبغي أن يعلم. فربما يبحث الإنسان عن وحدانية الله سبحانه وتعالى ثم يعتقد بوحدانية الله، لكن لا يكون اعتقاده بوحدانية الله مطابقا لتلك الوحدانية في الواقع. فمثل هذا العلم لا يعد كمالا للإنسان، بل كمال الإنسان أن يتعلق بعلمه بالحق كما هو. وأما العقل العملي فقد فسر بتفسيرين. يعني طبعا ما ينبغي هنا يراد به الاحتراز عن العلوم الفضولية التي لا يكون الاشتغال بها محققا للكمال الأقصى، وذلك لأنه قد يتعلق علم الإنسان بشيء مطابق للواقع، ولكن مع ذلك لا فائدة من وراء علمه به، كعلم الإنسان مثلا بكيفية وخز الإبر إذا لم يكن ممتهنا لذلك، ولم يكن نافعا ولا خادما للمؤمنين ولا قاضيا لحوائجهم ولا معالجا للمرضى. مثل هذا العلم ليس كمالا، هو كلام كمال في مرتبة، لكن ليس كمالا بقول مطلق، بخلاف العلوم التي ينبغي للإنسان أن يعلمها، وهي العلوم المربوطة بتكميل قوته النظرية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طبعا نحن الآن في مقام اختصار الكلام في القوة النظرية لوضوح البحث فيها في الجملة. يعني أما العقل العملي فقد فسر بتفسيرين. ينقل السبزواري قدس الله نفسه التفسير الأول عن المعلم الثاني، قال: إن النظرية هي التي بها يحوز الإنسان علم ما ليس من شأنه أن يعمله إنسان، والعملية هي التي يعرف بها ما شأنه أن يعمله الإنسان بإرادته. طبعا العبارة فيها خطأ، ليس من شأنه أن يعمله. هذا التعريف المنقول أخذ من قبل غير واحد بل شريحة كبيرة من العلماء، وجعل أساسا لتعريف العقل العملي. فقيل في تعريف العقل العملي أنها القوة التي يعلم بها الإنسان ما من شأنه أن يعلم ويعمل. ويعبرون عن الذي من شأنه أن يعمل أن يعلم ويعمل بالجميل، بالجميل الجميل، والخير مثلا. قالوا أن العقل النظري غايته الحق، الحق إما بمعنى المصدر أو بمعنى اسم الفاعل، يطلق الحق ويراد به الثبوت، ويطلق الحق ويراد به الثابت، وليس بين المفهومين كثير فرق وكبير مغايرة. أخذ في معنى الحق، أخذ في معنى الحق ثبوته بقطع النظر عن الإدراك، مثلا يقال هذا حق، الظاهر أن هذا حق بقطع النظر عن معرفتي به وعدم معرفتي به. فشأن المعرفة في مثل هذا المورد أن تكون مأخوذة بنحو الطريقية المحضة، بحيث لا يكون لها مدخلية في تحقق المعلوم أبدا. طبعا كلامنا في علومنا نحن، أما في علم الله سبحانه وتعالى الذي هو سببي بحيث يكون علمه متبوعا لا تابعا، ففيه كلام آخر لا يتنافى مع ما نذكره هنا، إذ التبعية هناك محفوظة بلحاظ معلومه جل وعلا الذي هو إما عين ذاته أو لازم ذاته، وذلك لأن تبعية فعله لعلمه في مرتبة أدنى من العلم. مثلا الله يعلم بالشيء فيكون صدور الشيء موافقا لعلمه، مرتبة الصدور مترتبة على العلم الذي هو تابع للذات أو متحد بالذات على الخلاف في العلم الإلهي. كلامنا الآن مع قطع النظر عما يذكر في مسألة العلم الإلهي بالمعنى الأخص، لا، كلامنا الآن في نسبة العلم إلى متعلقه بالقياس إلى العالم. العالم إذا علم لا يرى لعلمه مدخلية في ثبوت متعلق علمه، بل الأمر بالعكس عنده، دائما العالم يحكم بأن علمه دائما، علم العالم تابع للمعلوم دائما بنحو من أنحاء التبعية. هذا هو الحق، الحق ما يكون ثابتا في نفسه بقطع النظر عن تعلق الإدراك به. طبعا هذا النحو من الإدراك، لا إدراك الواجب الذي له مدخلية في ثبوته في نفسه، ذاك يحتاج إلى استئناف بحث آخر، لكن لا منافع. أما الخير والجميل فالأمر فيهما بعكس ذلك. الخير هو ما يكون صادرا ومتحققا وواقعا بالاختيار، بحيث إذا قطعت النظر عن الاختيار لم يتصور للخير ثبوت. ولنطبق ذلك على مستويين، المستوى الأول على فعل الفاعل المختار، فإن المختار في فعله إنما يقدم على ما يريد ولا يريد إلا ما هو خير له، فلولا إرادة المريد واختياره لما صدر الفعل منه. واتصاف ذلك الفعل بأنه خير له إنما هو من جهة تعلق الإرادة به، بمعنى أن الخير هو ما يكون مختارا. فإن قلت إن الفاعل المختار لا تتعلق إرادته بهذا الطرف من الطرفين إلا لأنه خير في نفسه، فلو كانت خيريته تابعة لتعلق الإرادة لزم الدور. قلت أن الدور مندفع بأن مرادنا بكون خيرية هذا الطرف فرع تعلق الإرادة لا بنحو الفعلية بل بنحو اللزوم، بمعنى أن الخير هو ما ينبغي أن يراد. صحيح أن إرادتي فعلا متأخرة، لكن هذه الإرادة ترجع إلى حكم العقل بلزوم تعلق الإرادة بهذا. إذن كون هذا خير إنما هو بلحاظ لزوم تعلق الإرادة، يعني مفهوم الخير لا يتصور إلا مع تعلق الإرادة. إذا قطعت النظر عن كل إرادة فلا معنى للخير. وحيث إن الإرادة من مبادئ وقوع الفعل، إذن لا يعقل الخير إلا تابعا للإرادة. وعليه فإن الخير في المقام على عكس الحق، فإن الحق متبوع وأما الخير تابع بهذا المعنى. هذا على مستوى الفاعل المختار. ولكن بما أن الفلاسفة يطلقون على النظام العيني نظام الخير، فربما يقال بأن الوجود العيني الخارجي خير في نفسه بقطع النظر عن الفاعل المختار. قلت هذه شبهة، وإلا فحتى النظام العيني فإنما خيريته باعتبار تعلق إرادة الفاعل المختار به. غاية الأمر أن النظام العيني لا يتوقف ثبوته وعينيته وواقعيته على إرادتي، لكن هذا لا يمنع أن يكون له توقف على إرادة فاعل مختار. فكون النظام العيني خيرا هو بالقياس إلى فاعله، فليس اتصاف النظام العيني بالخيرية بقطع النظر عن الإرادة، بل الحق أن كونه خيرا إنما هو بلحاظ تعلق الإرادة به. لكن منشأ الشبهة هو المغالطة بين إرادة الفاعل المختار الإنساني أو الحيواني وبين مطلق الإرادة. وكلامنا في مطلق الإرادة، أن مفهوم الخير يتعلق بمطلق الإرادة، فلا يتصور للخيرية ثبوت إلا مع تعلق إرادتين، إذ الخير ما يختار. فكون النظام العيني خيرا لأن إرادة الواجب تعلقت به فهو مختار بنحو اسم المفعول. مو الجماد، الجميل، الجماد. نعم.
فالآن هذا الذي يكون اصطلاح وتحقيق حقيقة مفهوم الخير والجمال، يعني لأنه يقال أنه كل وجود يسابق الجماد فلا معنى للإرادة.
نعم، ولذلك النظام الخير الواقع العيني كله خير. نعم. لا شرية فيه. نعم. لا منافع. لا يطلقون الجميل ويريدون به الخير. يعني كنت تقصد بالإصلاح هذا؟ نعم، يعني الجميل أطلقه الفارابي، أطلقه الفارابي في كتاب التنبيه على السعادة، يعني أطلق الجميل وأراد الخير. كل مخلوق جميل وكل خير جميل وكل جميل خير، لا منافع. يعني كما أن مثلا بعض المخلوقات فيه قبحون، بعض المخلوقات فيه شرية، فما نذكره في مبحث دخول الشر في القضاء الإلهي هو بنفسه يكون رافعا للقبح. لا، يعني لا منافى بين الأمرين أبدا. نعم. لا ما يصير، ممكن لا وجود له بدون تعلق الإرادة به. لا، حتى لحاضية شيخنا، حتى لحاضية مفهوم الوجود الاعتباري ليس بخيره. مفهوم الوجود كمفهوم الماهية، حقيقة الوجود لا حقيقة لها بقطع النظر عن إرادة الواجب. هذا معنى كون الممكن وجودا ارتباطيا. شلون تلحظ وجود الممكن مع قطع النظر عن وجود الواجب؟ نعم، ربما يجهل الإنسان أن هذا اللحاظ لحاظ للواجب فيتوهم أنه قطع النظر عن الواجب، وإلا فالحق أن الممكن لا يمكن أن يتعلق اللحاظ بواقعه بقطع النظر عن الواجب، فليس له خيرية ولا حقية ولا جمال ولا كذا إلا ببركة الواجب جل وعلا.
لأن إرادة الإنسان إرادة الواجب فعله مثلا شيء مشي قائما به فبكل لحظة وجود الشيء، إنما إرادة الإنسان في تبديل كما اختار الشيء غير من الاختيار مثلا ما راح يكون الإنسان في الواجب.
لا، لا فرق بينهما من هذه الجهة، هناك فرق بينهما من جهة أخرى. مثلا إرادة الواجب لا يتخلف عنها المراد، إرادة الممكن يتخلف عنها. إرادة الواجب مثلا بنحو الإيجاد، إرادة الممكن في مثلنا بنحو التحريك. هذه جهات من الاختلاف لا ربط لها بمفهوم الخير، كلامنا هنا عن مفهوم الخير فقط. مفهوم الخير بهذا المقدار لا اختلاف فيه بين الواجب والممكن، كما أن اتصاف مراد الواجب بأنه خير باعتبار أنه متعلق لإرادته، كذلك اتصاف مراد الممكن بأنه خير. نعم، ربما يحصل فرق بينهما من جهة أن علم الواجب سبحانه وتعالى تام لا يخالف الواقع، بل هو عين الحق، هو عين ذاته جل وعلا أو تابع لذاته، بخلاف علمنا فربما نختار ما لا خير فيه، فيحصل هنا الاشتباه بأنه كيف نطبق عنوان الخير مع أنه شر في الواقع. هذا النوع من التزاحم ليس منافيا لما ذكرناه، لأن هذا في الواقع عبارة عن اشتمال فعل الممكن على عدة جهات، هو من جهة خير هو من جهة شر، لكن ليعلم أنه خير من جهة كونه مرادا وشر من جهة أنه ليس بمراد، فلا منافاة بين ما ذكرناه. إذن الحق هو ما يكون له ثبوت بقطع النظر عن علم الفاعل، علم العالم، وأما الخير فلا ثبوت له بقطع النظر عن علم العالم، لأن علم العالم بحسب الفرض دخيل في إرادته، وخيرية الخير لا ثبوت لها إلا مع الإرادة الموقوفة على العلم. إذن لا معنى لكون الخير خيرا إلا مع علم الفاعل الذي هو العالم. إذن خيرية الخير متقومة بعلم العالم به. خب، هذا الفرق بين الخير وبين الحق أخذ في تعريف العقل العملي والعقل النظري أو الحكمة النظرية والحكمة العملية. السبزواري ينقل عن الفارابي تعريفا للعقل العملي وهو هذا التعريف، إن النظرية، السبزواري نقل هذا المقدار، طبعا أنا الآن أقرأه وأبين المراد أو أعلق بنحو الشرح المزجي كما يقال. إن النظرية أي القوة النظرية المساوقة للعقل النظري هي التي بها يحوز الإنسان أي يكسب علم ما ليس من شأنه أن يعلمه أن يعمله إنسان، يعلم خطأ يعمل صحيح الصواب، أي أن القوة النظرية هي التي يكسب بها الإنسان علم الحق، والحق هو ما يكون له ثبوت بقطع النظر عن عمل الإنسان، فليس من شأن الإنسان أن يعمل السماوات، بل السماوات موجودة بقطع النظر عن وجوده وعدمه. كذلك يعلم الإنسان أن طوله بهذا المقدار وعرضه بهذا المقدار، فليس من شأنه أن يعمل ذلك، ولكن ينبغي أن يعرف يعلم بأن المراد بما يعمله ما يعمله بما هو إنسان. لذلك يكون علم الإنسان بحركته الحيوانية علما بالقوة النظرية. مثلا علم الإنسان بأنه يأكل ليشبع تخمة أو إشباعا لشهوته مع تحقق المقدار اللازم لبقائه حيا. هذا المقدار من الطعام من الأكل وتناول الأكل هذا فعل حيواني. هذا الفعل الحيواني إنما يكون متعلقا لعقل الإنسان النظري. وكذلك كل شيء معلوم من حيث هو واقع لا من حيث يراد أن يوقع. كل فعل فتارة نلحظه كل فعل إرادي تارة نلحظه من حيث هو واقع تارة نلحظه من حيث هو في سبيل الإيقاع. العلم المتعلق به من الحيثية الأولى هو شأن القوة النظرية، والعلم المتعلق به من الحيثية الثانية وهي كونه في سبيل الإيقاع وشأن القوة العملية. يراد به ما يعني ما يكون من شؤون الإنسان أن يقدم عليه ويرتكبه أو أن يفعله ويجتنبه. لا لا يعني ما يحكم العقل بأن فعله أو تركه كمال له. يعني الحين هذه النقطة تتضح إن شاء الله فيما بعد. الآن يعنينا هنا بيان مراد الفارابي في هذه العبارة من كون المعلوم من شأنه أن يعمل وليس من شأنه أن يعمل. طبعا السماوات ليس من شأنها أن تعمل، وذلك لأن وجودها خارج عن اختيار الإنسان. هذه الطائفة من الموجودات ليس من الممكن تعلق إرادة الإنسان بها لخروجها عن اختياره، مثل السماوات والأرض وأخيه وأبيه وأمه وربه ومعاده والجنة والنار وأمثال ذلك. طيب هناك طائفة هي داخلة باعتبار تحت إرادته، ولكن مع ذلك يتعلق بها العقل النظري، وذلك إذا أخذنا هذه الطائفة من حيث هي موجودة كسائر الموجودات. وذلك لأننا إذا تكلمنا مثلا عن زيد وقلنا أن زيد يكذب والعياذ بالله، وزيد يصلي صلاة الليل، وزيد يعدل، وزيد يفعل كذا من القبائح، وزيد يفعل كذا من الحسنات، وهذه الأفعال كلها أصبحت من الأمور الواقعية على حد واقعية السماء، كما أن السماء أمر موجود كذب زيد أمر موجود. هذا الأمر الموجود وهو كذب زيدين يكون معلوما بالقوة النظرية، وذلك لأننا أخذناه من حيث هو واقع، وكونه من حيث هو واقع لا يكون من شأنه أن يعمل. ليش؟ لأن الذي من شأنه أن يعمل هو ما ليس بموجود، وإلا تحصيل الحاصل ممكن ليس بممكن ولا حسن. ليس من شأن العاقل أن يفعل الموجود، من شأن العاقل أن يفعل ما ليس بموجود. فإذا قيدنا الفعل بأنه موجود خرج من دائرة العقل العملي ودخل في دائرة العقل النظري. أما العقل العملي فهو بحسب عبارة الفارابي المنقولة من السبزواري القوة التي من شأنها أن يعلم الإنسان بها ما من شأنه أن يعلم ويعمل. إذن هي قوة دراكة، لأن التعريف ذكر أنها قوة يكسب بها الإنسان، ويقصد بالكسب بها أنها تكون آلة للإدراك، فهي قوة دراكة. العقل العملي قوة دراكة، لكن هذه القوة الدراكة تغاير العقل النظري في أن متعلق إدراكها حصة خاصة من المعلوم، وهو ما من شأنه أن يعلم ويعمل أو يعلم ليعمل، أي أن متعلقها تلك الطائفة من الأفعال التي ينبغي أن تعمل. إذن هي تغاير المعلومة بالعقل النظري في أنها معمولة بخلاف تلك. المعلوم بالعقل النظري ليس داخلا تحت اختيار الإنسان أبدا، أما هذه فإن معلومها داخل تحت اختيار الإنسان، هي من الأمور العملية. طيب، ولا كل أمر عملي، بل خصوص الأمر العملي الذي ينبغي أن يعمل، وهذا من قبيل فعل الصدق وترك الكذب، أو فعل العادل وترك الظلم. هذا التعريف الذي نسبه السبزواري إلى الفارابي، وهذا شرحه. إذن متعلق العقل النظري الحق، لأن الحق إنما يكون العلم بالنسبة إليه طريقا محضا، بحيث لا أثر لعلم العالم في تحققه وثبوته. وأما متعلق العقل العملي بحسب ما ذكرناه في شرح هذه العبارة، وهذا مراد السبزواري، فهو الخير، فيكون متعلق العقل العملي لا ثبوت له بقطع النظر عن العقل العملي، إذ لولا إدراك العقل العملي لم يعلم، ولولا العلم لم يرد، ولولا الإرادة لم يعمل، ولولا العمل لم يتحقق. فمتعلق العلم العقل العملي تابع للعقل العملي، وأما متعلق العقل النظري فهو متبوع للعقل النظري. وبهذا يحصل تمام الفرق بين العقلين. هذا ما يرتبط بهذه العبارة. أما العبارة التي ينقلها، نعيد شيخنا الترتيب شوي في العقل العملي. أما العبارة التي ينقلها عن الشيخ الرئيس، وعرف الشيخ في الإشارات القوة المسماة بالعقل العملي بأنها هي التي تستنبط الواجب فيما يجب أن تفعل من الأمور الإنسانية جزئية، يعني أن تفعل أفعالا جزئية من الأمور الإنسانية لتتوصل به إلى أغراض اختيارية من مقدمات أولية وذائعة وتجريبية أو تجريبية، باستعانة بالعقل النظري في الرأي الكلي إلى أن تنتقل بها إلى الجزئي. هذه العبارة تنطوي على نكات لا تصلح تلك العبارة لتأديتها بشكل واضح، ولا يمكن الإحاطة بماهية العقل العملي إلا بالإحاطة بها. القيد الأول الذي ذكر في التعريف للعقل العملي أن متعلقه هو الواجب. الواجب في هذا التعريف يساوق الخير بالمعنى الذي ذكرناه، وبينهما فرق من جهة، وهو أن الخير ربما يتصور أنه كل ما يختاره الإنسان أو كل ما يختاره الفاعل المختار، سواء كان فيه مصلحة الله واقعا أو لم يكن. وهذا نظير ما في قوله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، فالإنسان يريد الشر وهو لا يعلم. فربما يقال أن الخير هو ما يختار، لم تزيدوا في تعريف الخير على تعلق الإرادة، والفاعل المختار ربما يريد الشر، بخلاف الواجب. الواجب هو عبارة عن الفعل الذي يحكم العقل بأنه كمال محض للفاعل، أو كمال يكون خيره أغلب من شره بحيث يكون صدوره لازما، فهو متقوم بهذين القيدين. الواجب متقوم بهذين القيدين، القيد الأول أن يكون كمالا، القيد الثاني أن يكون صدوره لازما. هذا ما يعبر عنه بالواجب. طبعا هذان القيدان أخذا في مفهوم الخير، وما ذكر في الإشكال شبهة ناشئة من المغالطة بين الاختيار اللغوي وبين الاختيار الحقيقي. الاختيار اللغوي يطلق عرفا في كل مورد فيه فعل إرادي كما قلنا، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يقال هذا الشر أراده الإنسان. لكن هذه الموارد من موارد الخطأ في التطبيق. طبعا لا يقال أن الخطأ في التطبيق ليس موردا للذنب، لأن الجواب أنه مورد للذنب إذا لم يعتمد الإنسان في الإقدام على الفعل على البينات والبصائر. فإقدام الإنسان على شيء من دون أن يعلم أنه شر أو خير يصح أن يكون موردا لإسناد إرادة الشر إليه. مثلا إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك، هنا أسند إلى هابيل الرجل الصالح صلوات الله عليه إرادة أن يبوء أخوه بإسمه لمجرد أنه قال لن أفعل شيئا في مقابل فعلك ولن أرتكب معصية في حقك، وهذا يعني أن عاقبة الأمر أن تتحمل أنت الإثم. فعلم هابيل بأن قابيل يقتله أصبح مصوغا لإسناد إرادة بوئه بالإثم إليه. هذا المقدار هو الذي أخذ موضوعا لللوم والمدح عند العقلاء، وهذا مورد الآية يدعو الإنسان بالشر، لما كان سياقها سياق الذم كان موردها صالحا لإطلاقها باعتبار أن موضوع المدح هو هذا. لكن هذا لا يعني أن الشر خير لأنه مراد، إذ المفروض أن مريد الشر في ذلك المورد لم يرده إلا بعنوان أنه خير، ولا منافاة بين الأمرين. إذن هو مريد للخير ومع ذلك تعلقت إرادته بالشر، هو مريد للخير عنوانا لا واقعا، يعني ولا يريد ما هو شر واقعا ويريد ما هو خير واقعا، لكن طبق هذا العنوان على هذا الفعل، فالعقاب أو الذم عليه بلحاظ الواقع، وأما المفهوم فبلحاظ الإرادة محفوظ، إذن لا منافاة. الخير أيضا أخذ فيه أن يكون كمالا وأن يكون لازم الصدور، أما أنه كمال فلأنه لو لم يكن كمالا لم يتعلق إرادة الفاعل به، وأما أنه لازم الصدور فلأنه لولا لزوم صدوره لم يكن متعلقا للإرادة فلا يكون خيرا، إذ الخير ما يتعلق إرادة الفاعل به. إذن بين القيدين واقعا تلازم، أصلا مو قيدان، هذا قيد واحد، ما يكون كمالا هو ما يكون مختارا، وما يكون مختارا هو ما يكون كمالا. نعم الفرق بينهما في المفهوم، وما في الخارج واحد ولكنهما مفهوما متعددان. هذا القيد الأول المأخوذ في تعريف الشيخ. الشيخ قال القوة العملية ما يتعلق إدراكها بالواجب، تستنبط الواجب يعني تعرف الواجب تكسب الواجب. ثم قال طبعا فيما يجب أن تفعل من الأمور جزئية. القيد الثاني في هذا التعريف أن متعلق العقل العملي جزئي بخلاف العقل النظري، فإن متعلقه ليس جزئيا. مثلا من هنا يعني نعرج قليلا للابتعاد عن التعريف الأول شيئا قليلا. مثلا علم الإنسان بأن بذل الدرهم للفقير مصداق لإعانة الضعيف، وهذا العنوان مصداق للبر، والبر مصداق للعدل أو الإحسان، والإحسان مصداق للعدل، والعدل حسن. فيعلم العقل بأن بذل الدرهم للضعيف حسن. هذا الرأي رأي كلي، رأي كلي. هذا الرأي الكلي يتولى إدراكه العقل النظري. لماذا نقول أن الذي يتولى إدراكه العقل النظري؟ نقول ذلك لأنه من صنف المعلوم، وهذا واضح، هذا علم. وأيضا لا يصلح هذا العلم بهذه الخصوصية أن يدفع الإنسان نحو بذل هذا الدرهم لهذا الفقير. مثلا الإنسان يريد أن يتصدق، هل من الممكن لحسن التصدق بعنوان عام أن يدفع الإنسان إلى اختيار هذا المصداق للتصدق؟ يقولون لا، لأن نسبة المفهوم الكلي إلى جميع أفراده نسبة واحدة، فيقولون أنه لا يصلح العلم الكلي ليكون منشأ لإرادة جزئية. ومن الواضح أن فعل الإنسان ما لم يتشخص لم يوجد. إذن علم الإنسان الكلي لا يصلح أن يكون منشأ لفعل الإنسان، وإذا لم يكن صالحا لمنشئية فعل الإنسان فلا يكون مربوطا بالعمل، فلا يكون شأن القوة العملية، يكون شأن القوة النظرية. إذن يحتاج الإنسان وراء علمه بحسن التصدق بعنوان عام إلى علم بحسن هذا التصدق، علم بحسن هذا التصدق، هذا الفرد. هذا العلم بحسن هذا التصدق هل هو علم القوة النظرية؟ لا، لأن القوة النظرية ليس من شأنها إدراك الجزئيات. كما قلنا بأن العقل لا يدرك المحسوسات ولا يدرك المشمومات، كذلك العقل النظري لا يدرك حسن هذا الفعل الخاص. العقل النظري يدرك حسن الفعل العام، أما هذا الفعل الخاص فلا يدركه العقل النظري. إذن نحن نحتاج إلى قوة أخرى يتعلق إدراكها بهذا الفعل الخاص الذي ينبغي أن يعمل. ليست هذه القوة الإحساس، لأن هذا ليس بمحسوس، كيف يكون محسوس وهو لم يوجد بعد، ولا موهوم ولا قوة واهمة، لأن الوهم معنى مضاف إلى ذات جزئية فعلية في الخارج أو لها وجود خارج القوة الواهمة. ولا خيال، لأن المفروض أن الخيال ما يكون مأخوذا من الإحساس. إذن هذا لابد أن يكون قوة أخرى وراء الحس والوهم والخيال متعلق بالجزئيات. هذه القوة نسميها قوة العقل العملي، شأنها الإدراك لكن مدركها جزئي، ومدركها ليس فعليا في الخارج، ومدركها متعلق بقوى الإنسان العاملة. وبهذا يحصل الفرق بين العقل النظري والعقل العملي. العقل النظري مدركه كلي بنحو التعقل، أما العقل العملي فمدركه جزئي. وحيث إن اختلاف القوة في المدرك من حيث الجزئية والكلية يساوق الاختلاف الجوهري، لا معنى لأن تكون القوة النظرية مدركة للجزئيات كما تقدم، إذن هذا يعني أن القوة العقل العملية مغاير للعقل النظري، لا من حيث المتعلق فقط كما هو ظاهر تفسير الفارابي، بل من حيث الذات. من حيث الذات، تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى، نحن لم ننتهي بعد من هذا الكلام، نذكر غدا إن شاء الله تعالى خطأ السبزواري في نقل هذا التعريف عن الفارابي، وتتمة الكلام في شرح الشيخ للعقل العملي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. عن الرضا عليه السلام في حديث إن هؤلاء القوم، أشار إلى قوم سنح لهم شيطان اغترهم بالشبه ولبس عليهم أمر دينهم وأرادوا الهدى من تلقاء أنفسهم، فقالوا لما ومتى وكيف فأتاهم الهلك من مأمن احتياطهم، وذلك بما كسبت أيديهم، وما ربك بظلام للعبيد. ولم يكن ذلك لهم ولا عليهم، بل كان الفرض عليهم والواجب لهم من ذلك الوقوف عند التحير ورد ما جهلوه من ذلك إلى عالمه ومستنبطه، لأن الله تعالى يقول في كتابه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، إلى آخر الحديث يعني على محمد صلى الله عليه أجمعين. هذه الرواية ناظرة إلى أن الإنسان ربما يتمسك بعنوان حسن جميل وشعار براق ويمشي وفق ذلك الشعار مشيا بحجة أنه في مقام الدفاع عن الدين، وتراه حينئذ يتمسك بالشبهات ليلبس على نفسه وعلى غيره، وربما لا يكون ذلك من حيث يعلم، لأن لا لسنا به في مقام الحكم على النوايا، بل في مقام بيان مغبة الأفعال. صباحك الله بخير. ما لم يكن الإنسان محتاطا في هذه المسائل، إذا كان الإنسان محتاطا في أمر الدين فعليه أن يتمسك بأهل البيت عليهم السلام، وما ضركم ما عليكم من ضل إذا اهتديتم، قال فلان قولا مجافيا للواقع، لا شأن لي بما قال فلان، ولا يحتاج الدين حتى يستقيم أن تتهم فلانا ولا أن ترمي كلامه ولا أن تعالج كلامه، كن أنت وكلام الإمام الصادق عليه السلام يهديك الله إلى ما تحب. عليكم السلام. هذا كل بعض أسف مسألة يعني ليست سهلة، ليست مسألة بحثا فكرية، مسألة دين واحتياط انصافا. أسأل الله لنا وللجميع السلامة إن شاء الله.